منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. سلاما مع أمنيات الخير والسعادة من فريال حسين والمخرج بيتر كوفالك لجميع المستمعين، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية، منها ما يتعلق بتأكيدات مفوضية الانتخابات على حق الكتل السياسية بالاعتراض على قرار محكمة التمييز بعد 3 أيام من إعلان النتائج. نلتقي اليوم مع زميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في الأردن الأكاديمي المتخصص لعلم الوظائف الحيوية الدكتور أياد عبد الغني ياسين، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر، وسيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري في حلقة من حوارات نتعرف فيها على محطات من سيرة مدينة السماوة وما يجاورها على لسان أحد شهودها ومدونيها السيد حربي عليوي. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحاوره اليوم. إيران تدعو مجددا لانسحاب القوات الأجنبية من العراق وأفغانستان. واحتمالات إثارة الشأن العراقي في الانتخابات البريطانية المقبلة. وإحصاءات أردنية جديدة عن التبادل التجاري مع العراق. كررت إيران الأحد دعوتها الولايات المتحدة إلى الانسحاب العسكري من العراق وأفغانستان، وجاءت دعوة طهران المتجددة على لسان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي قال إن المنطقة ليست بحاجة إلى القوات الأجنبية التي ينبغي أن تعود إلى بلادها وتترك الدول الإقليمية لرعاية شؤونها الخاصة بحسب تعبيره. إيران صعدت في الأيام الأخيرة انتقاداتها للوجود العسكري الأمريكي في العراق وأفغانستان، والذي دأبت على القول خلال السنوات الماضية إنه العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي الكلمة التي ألقاها الأحد لمناسبة يوم الجيش، حذر أحمدي نجاد من أي هجوم عسكري على بلاده، قائلا إن الجيش الإيراني قوي ويلعب دورا مهما لتوفير الأمن والتوازن في المنطقة، ويملك قوة ردع ضد أعداء الجمهورية الإسلامية. وأضاف أن نشر قوات أمريكية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق وأفغانستان تحت ما وصفه بغطاء محاربة الإرهاب لم يخفق فحسب، بل أدى إلى زيادة انعدام الأمن في كلا هاتين الدولتين بحسب ما نقلت عنه وكالتا فرانس برس والصحافة الألمانية للأنباء. وكان الرئيس الإيراني دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي إلى إجراء تحقيق للمنظمة الدولية في أسباب حربي العراق وأفغانستان، وذلك في الوقت الذي كانت واشنطن تضيف قمة عالمية للأمن النووي لم تدع إليها طهران. إيران من جهتها ضيفت السبت مؤتمرا دوليا حول لزع الأسلحة النووية تحت شعار الطاقة النووية للجميع ولا أحد يملك السلاح النووي. وقال وزير خارجية العراق هوشيار زيباري المشارك في المؤتمر إلى جانب 13 من وزراء الخارجية الآخرين، بينهم وزيرا خارجية سوريا ولبنان وعشرة نواب وزراء من دول أخرى، قال: نرفض أي تهديد ضد إيران ونؤكد حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بحسب تعبيره. وفي تعليقه على أسباب التصعيد الأخير في اللهجة الإيرانية الرسمية إزاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق وأفغانستان، قال محلل الشؤون الدولية عادل درويش لإذاعة العراق الحر إن طهران تأمل في استخدام هذه المطالبات العلنية المتكررة بسحب القوات الغربية من المنطقة كورقة قوية للمساومة في محادثاتها مع مجموعة القوى الدولية في شأن برنامجها النووي المثير للجدل والذي تقول إنه للأغراض السلمية.
هناك أسباب متعددة لأن الصعب دائما قراءة النوايا الحقيقية لإيران. هناك يعني ما يسمى في المقياس الإيكولوجية attention seeking أو attention deficiency syndrome، أي أن هناك شخص أو كيان لا يحب أن يتجاهله الناس، وهذه لاحظها المحللون الاستراتيجيون بالنسبة لكوريا الجنوبية كوريا الشمالية، والآن مع إيران وبالتحديد نظام أحمد نجاد، أنه دائما يريد أن يبقى في الصفحات الأولى العالمية. لا تنسى أن العالم الغربي الآن يقوده ما يعتبره العالم الإسلامي والعالم الثالث ملاك من الملائكة، وهو الرئيس أوباما. الرئيس أوباما عندما عقد مؤتمر ضروري ومهم، وهي كيف حماية المواد المشعة المتناثرة في المعامل والمختبرات والمستشفيات والمعامل الجامعية وما إلى ذلك، أراد طبعا أحمد نجاد أن يرد على ذلك بشكل منافس. وطبعا لا يستطيع أن يصور أوباما أنه شيطان وليس ملاكا، لكنه أراد أن يرد على ذلك بأمر آخر، وهو حق وهو حق البلدان الصغرى في أن تحصل على القوى الطاقة القوة الطاقية طبعا من المواد النووية، وأنها أيضا تستطيع أن تكون منظومة منافسة للمنظومة الأمريكية. من ناحية أخرى طبعا كما تعرفون ويعرف المجتمع خاصة المجتمع العراقي الذكي أن إصارة مثل هذا الأمر قد يعطي إيران ورقة قوية في المساومة فيما يتعلق بالضغوط عليها لنزع الأسلحة النووية، لأنها تقول أن لدي الآن منظومة لحماية العالم من الأسلحة النووية وليس للعمل على انتشاره.
كان هذا محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من لندن. من إذاعة العراق الحر نواصل ملف العراق الإخباري، ونبقى في محور الشؤون الدولية وتحديدا احتمالات إثارة موضوع المشاركة البريطانية في الحرب العراقية خلال الانتخابات البريطانية العامة التي ستجرى في 6 أيار. الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش تحدث لإذاعة العراق الحر الأحد عن أبرز القضايا الخارجية والدفاعية التي يمكن أن تؤثر في خيارات الناخب البريطاني عندما يتوجه إلى صناديق الاقتراع مطلع الشهر المقبل لاختيار حكومة جديدة، ولعل في طليعة هذه القضايا ميزانية التسليح ودور بريطانيا في حرب العراق، إضافة إلى وجودها العسكري في أفغانستان. يشار في هذا الصدد إلى المقال الذي نشره درويش في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية السبت تحت عنوان تأثير الانتخابات البريطانية على العرب، قال فيه إن إنقاص ميزانية التسليح له آثار مباشرة على العرب وبالتحديد الخليج، فإنتاج إنتاج أسلحة جديدة ومتطورة كان دائما موضع تعاون بين العرب والبريطانيين، بحيث تساهم عقود التسليح العربية بنسبة ما بين 15 إلى 22% في تمويل الأسلحة الجديدة، لكن التعاون يتجاوز التسليح المشترك إلى التزام بريطاني تاريخي للدفاع عن الحلفاء العرب في حال التعرض لتهديد أو عدوان، كما حدث مع الكويت عند تهديد عبد الكريم قاسم عام 1961 أو عدوان صدام حسين عليها عام 1990. وأضاف درويش أن من المحزن أن سيناريو تحرير الكويت عام 1991 يصعب وربما يستحيل تكراره بنتائج مرضية اليوم إذا تعرضت دولة خليجية عربية لتهديد خارجي، حسبما اتفق الخبراء من ساسة بريطانيين من جميع الأحزاب ودبلوماسيين خليجيين وخبراء مخابرات ودفاع استراتيجيين في جلسة استمرت 3 ساعات الشهر الماضي. والسبب عزوه إلى العجز الواضح في ميزانية التسليح البريطانية، بحسب تعبير الكاتب عادل درويش في مقاله المنشور في الشرق الأوسط اللندنية، وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن قضايا السياستين الخارجية والدفاعية إثر المناظرة التلفزيونية الأولى من نوعها بين زعماء أحزاب العمال والمحافظين والليبراليين الديمقراطيين جوردن براون وديفيد كاميرون ونيك كليغ، قال درويش:
المناظرة القادمة ستكون عن السياسة الخارجية، المناظرة بين الزعماء الثلاثة، وهذا سيدفع بورة اهتمام الإعلام وبالتالي بورة اهتمام الناس إلى هذه القضية. قضية السياسة الخارجية تتعلق ببضع نقاط. النقطة الأولى هي الاتحاد الأوروبي والانقسام على ما نسبق في الاتحاد الأوروبي أم نقرب دخول النظام النقدي المصرفي للاتحاد الأوروبي، بريطانيا خارج منه. ثم يأتي بعد ذلك الحرب في أفغانستان ومسألة الالتزامات في العراق ومنطقة الخليج. بريطانيا طبعا هناك الاتجاه في الرأي بأن انقاص الخدمات وانقاص الميزانية يجب ألا يمس التعليم والصحة، ويمكن الانقاص عن طريق انقاص ميزانية الدفاع. طبعا الدفاع والسياسة الخارجية في هذا النقاش لن ينفصل، وأيضا مسألة الهجرة وتحديد الهجرة أعتقد أن مناظرات السياسة الخارجية ستتناولها.
وفيما يتعلق بموضوع العراق في الانتخابات البريطانية المقبلة، قال درويش:
موضوع العراق في اعتقادي أن الديمقراطيون الأحرار ونجم زعيمهم نيكولاس كليغ صاعد الآن سيضغطون على مسألة العراق، وسيضغطون على مسألة العراق بمعنى اتهامات واتهام الحكومة العمالية بأنها دخلت حرب ويسمونها غير شرعية أو بأن هناك إهدار الموارد. بالنسبة للمحافظين أعتقد أن الموضوع سيصار مرة أخرى حول نقص الميزانية المخصصة، والدخول الأحرار يعني حسب معلوماتي أيضا سيطرحون مسألة هل أخفقت القوات البريطانية في منطقة البصر والجنوب وسهلت مهمة إيران في أن ينمو نفوذها في جنوب العراق أم لا، وهذا أيضا سيثير مسألة حماية العراق باعتباره الآن جزء من المنظومة الديمقراطية الغربية من تهديدات إيرانية. أعتقد أن الحزبان الكبيران سيتنافسان على مسألة احتواء الخطر الإيراني من تغلغ النفوذ في العراق رقم واحد، ورقم اثنين مسألة حماية أو الالتزام بالتعهدات للحلفاء في جنوب الخليج.
كان هذا الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من لندن. في محور الشؤون الاقتصادية، أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية التي أعلنت في عمان السبت أن العراق تصدر قائمة الدول التي استوردت بضائع أردنية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي. وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أفادت بأن العراق استحوذ على أكثر من 17% من صادرات الأردن لشهري كانون الثاني وشباط 2010، ليحتل المرتبة الأولى من بين أكثر من 100 دولة تصل إليها قادرات المملكة. ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، صدر الأردن للعراق في هذين الشهرين ما قيمته نحو 111 مليون دينار مقابل نحو 118 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، كما استحوذ العراق على ثلث صادرات الأردن لمنطقة التجارة الحرة التي تضم 17 دولة، والتي بلغت ما قيمته 331 مليون دينار. وفي مزيد من المتابعة لملف العراق الإخباري، قال مراسلنا في عمان حازم بيضين:
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، العراق استحوذ على المرتبة الأولى من بين المستوردين من الأردن، والمبالغ التي استحوذ عليها العراق في الشهرين الأولين من هذا العام وإن كانت كبيرة إلا أنها أقل إلى حد كبير من المبالغ التي استورد بها من الأردن في نفس الفترة من العام الماضي. يعني رغم أنه استحوذ على المرتبة الأولى إلا أن المبالغ التي استورد بها كانت أقل من العام الماضي. اللافت في الموضوع أن العراق يحتل المرتبة الأولى من بين حوالي 100 دولة تستورد من الأردن.
مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين، شكرا جزيلا لك. وفي تحليله لأهمية الإحصاءات الرسمية الجديدة بالنسبة لآفاق التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن، قال الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور هاني الخليلي لإذاعة العراق الحر:
هنالك علاقة مميزة، والشعب العراقي والتجار ورجال أعمال العراقيين يرون في الأردن الملاذ الجيد لتزويد العراق بكافة احتياجاته، لما يوفر الأردن من بنية تحتية وتسهيلات للإخوة العراقيين في بلدهم التالي. الأرقام هي انعكاس طبيعي لما يجب أن تكون عليه الحالة بين البلدين، ونعتقد أن هذا الحال يجب وسيستمر للأشهر القادمة، لأن الإخوة العراقيين جربوا في الدول المجاورة الأخرى، وأعتقد أنهم يجدون في الأردن المقر المناسب لأعمالهم لما يوفر لهم من ظروف مناسبة لإدارة هذه الأعمال، ولوجود الكثير من البضائع في الأردن التي تناسب الشعب العراقي. فأنا أعتقد أن العملية ستستمر، وأعتقد أن العلاقات ستنمو بالطراز، لأن هذين الشعبين هناك روابط كثيرة أصبحت بينهما، والكثير من رجال العمل العراقيين استعملوا الأردن كقاعدة، إذا لم أقل أن الكثير منهم حصل على الجنسية الأردنية نتيجة لاستثماراته أو نتيجة لروابط القربة الموجودة في الأردن.
كان هذا الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور هاني الخليلي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من عمان. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء حول تمسك الخاسرين في الانتخابات بإطلاق التصريحات من خلال الفضائيات، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في الأردن الأكاديمي المتخصص بعلم الوظائف الحيوية الدكتور أياد عبد الغني ياسين، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، يعج المشهد العراقي يوميا بإطلاق التصريحات من قبل الخاسرين في الانتخابات حول تشكيل الحكومة المقبلة وعن شكل التحالفات المستقبلية، وكأنهم ما زالوا من أصحاب القرار. هذا الأمر عزاه بعض المواطنين والمحللين السياسيين إلى عدم استيعاب أولئك للواقع الجديد وما أفرزته نتائج الانتخابات. مراسلنا فرقد الطيب سلط الضوء في تقريره التالي على هذه الظاهرة.
امتاز المشهد السياسي العراقي بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية بكثرة الخاسرين في الوصول إلى قبة البرلمان، الذين لم ينتهوا من إطلاق التصريحات إلى وسائل الإعلام عن التحالفات وعن تشكيل الحكومة المقبلة، بل الجلوس على طاولة التفاوض من أجل تشكيل تلك الحكومة، حتى أصبح المواطن العراقي يرى أن هؤلاء ما زالوا يتمتعون بدور أكبر في العملية السياسية وفي تشكيل الحكومة من خلال ظهورهم الدائم على الفضائيات، وكأنهم يوحون بأنهم ما زالوا في العملية السياسية وأنهم من أصحاب القرار في قوائمهم. الإعلامي حسين رياض يقسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام.
الشخصيات اللي لم تفز في الانتخابات تطلق التصريحات بين فترة أخرى ونشاهد يعني على الدوام بوسائل الإعلام تنقسم إلى ثلاث أقسام. شخصيات حب الظهور إعلاميا بتصريحاتها النارية اللي تطلقها بين فترة أخرى تحاول تجذب وسائل الإعلام تثبت أمام الآخرين بأنها شخصيات لها تقل بالمشهد السياسي. شخصيات أخرى يعني لا زالت تحن إلى مقاعدها في البرلمان، لديها حنين إلى مقعد البرلمان وما يتمتع به امتيازات، رغم أنه هذا نفسه جزء هذا السياسي ما كان له أي دور داخل قبة البرلمان خلال السنوات الماضية. شخصيات ثالثة تحاول إرضاء أسيادها وكتلها السياسية، مثل ما قلنا أنه بعض الشخصيات نالت استحسان بعض الكتل السياسية، آخرهم يمكن حاجم الحسني مثل ما سمعنا أنه نال مقعد من المقاعد التعويضية اللي فاز أو حصل عليها دولة القانون، رغم أنه حاجم الحسني ما حصل على أي فرصة أو عدد الأصوات الكافية لدخول البرلمان المقبل.
المحلل السياسي فالح الماجدي يقول إن اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات أفرزت إيجابيات لم يستطع السياسي استيعابها، بل ما زال الكثير يطلق التصريحات رغم خسارته في الانتخابات، وذلك بسبب عيشه في الوهم الذي جاء به أثناء ترشحه عن طريق القائمة المغلقة، لذلك لا يستطيع أن يستوعب حجمه الحقيقي الذي ظهر في القائمة المفتوحة، فبقي هؤلاء يطلقون التصريحات نتيجة عيشهم في الوهم السابق.
دخول الانتخابات بقائمة مفتوحة أفرز العديد من الإيجابيات التي كانت غائبة حتى عن الناخب العراقي وحتى عن السياسي الذي يبدو لحد الآن لا يستطيع أن يستوعب فكرة هذا التغير والتحول الكبير في إطار العملية السياسية. لكن للأسف ما يلاحظ أن بعض السياسيين لا زالوا لحد الآن يعيشون ذات الوهم الذي أتوا به من خلال القائمة المغلقة، أدفعوا على حساب خيار الناخب الحقيقي. اليوم على كل السياسيين الذين للأسف الشديد بانت حجومها من حقيقية عليهم أن يرضخوا للواقع ويعرفوا أن المواطن العراقي اليوم أصبح على وعي أكبر وأصبح متقدم أكثر من خطوة على السياسي. إذن عليهم أن يضعوا خيار الناخب العراقي بالحسبان، ولا بد أن يتنحوا قليلا ويكون هناك نكران للذات قليلا أيضا حتى يفتحوا المجال للآخرين. عسى ولعل أن يتغير الحال إلى شكل أفضل وأن ترسم خارطة سياسية جديدة تستطيع أن تلبي احتياجات الناخب العراقي.
لكن المتتبع للشأن العراقي يرى أنه ربما تم استخدام هؤلاء من قبل قادة القوائم الفائزة في تسريب بعض التصريحات التي تستطيع القوائم التخلص من تبعاتها مستقبلا بحجة عدم فوز هؤلاء، وأنهم غير معتمدين في تصريحاتهم وأن ما جاء على لسانهم يمثل رأيهم الشخصي. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، تنزوي مكتبة دائرة السينما والمسرح حاليا في ركن مشبع بالرطوبة في بناية منتدى المسرح في شارع الرشيد، وقد تعرضت للنهب والتخريب خلال أحداث نيسان 2003، وتضرر العديد من كتبها، كما فقد الكثير من مخطوطاتها النادرة. فنانون وإداريون أكدوا أن أغلب محتويات المكتبة قديمة، فضلا عن شح المصادر التي تعنى بالسينما العراقية، متمنين المباشرة بإصدار منشورات وإصدارات تتابع الجديد في عالم الفن.
تشكو مكتبة دائرة السينما والمسرح من الإهمال، كما يشكو روادها من شحة المصادر الحديثة فيها، حيث أن أغلبها يعود إلى الستينيات. وما زاد من معاناة المكتبة انتقالها إلى منتدى المسرح في شارع الرشيد، واختيار ركن صغير لها متشبع بالرطوبة، على الرغم من شكوى العاملين فيها ومنهم مديرة المكتبة تغريد حسن.
هي الكتب قلت لك يعني قديمة ونادرة، فالمفروض تخلي مكان يعني جاف ما رطوبة، لازم نحافظ عليها من كل النواحي. فيعني هاي أشياء كلها إحنا بصراحة يعني مفتقديها، وعلواء يعني اللي يسمع صوتنا إن المسؤولين يسوينا إن شاء الله هاي الأشياء كلها يهيئنا لها. ومفد فشي يعني صعب على دائرتنا، إحنا دائرتنا ما شاء الله يعني دائرة عريقة وقديمة، والناس اللي بيها تقدر الكتب.
مكتبة دائرة السينما والمسرح تعرضت للنهب والتخريب خلال أحداث نيسان 2003، وتضررت العديد من كتبها، كما فقدت الكثير من مخطوطاتها النادرة، لكنها تمكنت من لم شتاتها بجهود موظفيها وأعادت الحياة إليها وفتح أبوابها أمام الباحثين، كما تقول تغريد.
وراء الأحداث اللي صارت الأخيرة تأذت الكتب، قسم كبير منها طبعا تضرر، قسم منها احترقت، قسم منها سرقت يعني. وإحنا هاي المكتبة هسه اللي موجودة حاليا ما تبقى من المكتبة القديمة، بالرغم من كل اللي صار لا تزال محتفظة بنوادر الكتب، موجودة أعداد كبيرة بكافة الاختصاصات، من ثقافة إلى مسرح إلى سينما أدب وشعر وكتب لغة الإنجليزية، أو عندنا عدد كبير من المجلات والجرائد، حوالي 10,000 كتاب وجريدة موجودة عندنا بالمكتبة. طلبة الماجستير دائما يجون، طلبة الدكتوراه من المحافظات يجون أعداد كبيرة من الطلبة. الحمد لله يعني موجودة عندنا أشياء يعني عن لسانهم يقولون ما موجودة بأي مكان يعني حتى بالمحافظات.
المخرج والناقد السينمائي في الأحكام الشكا من قدم الكتب قلة المصادر التي تعنى بالسينما، واقترح أن تباشر مفاصل دائرة السينما والمسرح بإصدار منشورات وإصدارات سينمائية ومسرحية.
والله تحوي يعني مصادر قديمة، مصادر عند شوف ستينات سبعينات، بس بشكل عام يعني قلت شنو هون ممكن تقدم خدمة للقارئ أو الباحث يعني كل الفنون يعني، بس شحب كتب سينمائية فقط يعني، أكبر كتب سينما بس أكثرها إذا أشوفها عربية يعني أو مصادر أجنبية، بس العراقية أشوفها قليلة. ما أدري يعني عايزين إنه بظروف المرض للبلد يعني انه ماكو طرا سينما كثيره يعني، وغلبت المسرح يجوز على السينما. دارت المسرح تحوي ثلاث اقسام، سينما ومسرح والفنون الشعبيه. لو كل قسم يصير له اصدار خاص يعني شهري، هذا يعني خاطر مثلا انه يسوون اصدار على السينما راح يكون سباق انا او غيري انه قدم شيء للسينما. هذا وين نحفظ بالمكتبه؟ راح يكون ارشيف.
واقرت مديره المكتبه تغريد حسن بقدم الكتب التي تحتضنها مكتبه دائره السينما والمسرح، لكنها متفائلة بالخطة الجديدة للدائرة التي تعتقد أنها ستشمل تطوير المكتبة.
نعاني نقص بالأصدارات الجديدة حقيقة كلش كبير، يعني كافة المواضيع نقدر نقول ثقافية اللي مسرح سينما، يعني أغلبها يعني إصدارات جديدة قليل، بس إن شاء الله يعني بالخطة الجديدة إن شاء الله راح نطالب يعني إنه إصدارات جديدة، يعني دوائر تنطينا زودنا إحنا نشتري يعني من السوق.
شهاب أحمد أحد العاملين في المكتبة أشار إلى ضعف الإقبال على مكتبتهم في الوقت الحالي، ويعز السبب إلى بعد موقعها بالإضافة إلى بنايتها المتواضعة.
إقبالك ضعيف يعني من ناحية الموقع يمكن احتمال، بس سابقا هناك لا كان أكو إقبال. طبعا أكو أسباب، أولا سبب المكتبة كهيئة أو كشكل ما تليق بالفنان العراقي حقيقة، يعني أولا يعني مكانه صغير حقيقة، حتى ما حد يعرفك هنا مكتبة زين. إحنا نقدنا الكتب فإحنا تلحقنا لها المكتبة، جمعناها قسمناها طلعنا اختصاصاتها معينة، والحمد لله يعني وفرنا وصلنا إلى اسم مكتبة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، انضمت إذاعة محلية خاصة بجامعة دهوك إلى العديد من الإذاعات المحلية التي تبث في محافظة دهوك. الإذاعة الجديدة تسعى من خلال كادرها من الطلبة والتدريسيين إلى استثمار الطاقات الجامعية وتوطيد العلاقة بين الجامعة والمجتمع وتقديم مساحة إذاعية منافسة لزميلاتها التي يزيد عددهن عن 10 محطات إذاعية في المحافظة. عبد الخالق سلطان معكم من دهوك.
الأكاديمي خضر دوملي من مديرية إعلام رئاسة جامعة دهوك وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر أوضح أنهم باشروا بافتتاح إذاعة محلية خاصة بالجامعة، وبحسب قوله فإن الهدف الأساسي من وراء هذه الإذاعة هو لترسيخ وتوطيد العلاقة بين المجتمع والوسط الجامعي.
وهذه الخطوة التي قامت بها جامعة دهوك هي تأتي ضمن مشروع تفكير لتوطيد العلاقة بين الأسرة الأكاديمية في المنطقة بصورة عامة وجامعة دهوك بصورة خاصة مع المجتمع، وتفعيل هذه العلاقة لما يصب في خدمة المصلحة العامة، لأنه هناك الآن أكثر من 16 كلية في الجامعة إضافة إلى معهد عالي للتخطيط. الكثير من الأمور تحدث داخل هذه المؤسسات العلمية للمجتمع ليس له علم به. نحاول من خلال هذه الخطوة تسليط الأضواء على هذه المؤسسات وما يدور فيها من تطور علمي وما تقوم به من إنجازات واكتشاف وبحوث خاصة بالمجتمع يمكن الاستفادة منها مستقبلا.
دوملي أشار إلى أن الدافع الآخر الذي جعلهم يقومون بافتتاح هذه الإذاعة إحساسهم بوجود فراغ في كيفية استقطاب الإذاعات المحلية للأكاديميين.
نحس أن هناك فراغ في الإذاعات المحلية الأخرى، صحيح يوجد لدينا أكثر من 10 إذاعات محلية في عموم محافظة دهوك، لكن هناك فراغ في كيفية استقطابها للأكاديميين ليشاركوا في برامج ليقوم بإعداد برامج ليقدموا أفكار تخص تنمية وتطوير المجتمع في المجالات المختلفة. سنحاول من خلال إذاعة جامعة دهوك سد هذا الفراغ ومنح الفرصة للطلبة للأكاديميين الأساتذة للموظفي الجامعة لدينا العديد منهم لديهم مواهب يحاولون إبرازها وتقديمها تقديم خدمة من خلال تلك المواهب في الإذاعة.
من جانبه أوضح الدكتور نزار عقراوي من جامعة دهوك أن فكرة إنشاء إذاعة محلية خاصة بالجامعة أصبحت من الضروريات التي ينبغي أن تتواجد في الجامعة، وخاصة بعد التوسع الكبير الذي شهدته.
يعني أصبحت الإذاعة الجامعية من الضرورات الملحة فيما يخص يعني جامعة دهوك. أعتقد أن هذه الخطوة تأخرت قليلا، كان من المفترض أن يعني يتم اتخاذ هذه الخطوة قبل يعني سنوات، لأنه الجامعة يعني منذ سنوات استقرت وأخذت يعني وضعا اجتماعيا معينا.
وبخصوص المواضيع التي ينبغي أن تتناولها هذه الإذاعة قال العقراوي،
من المفترض يعني أن تتناول تتناول هذه الإذاعة من الموضوعات التي تهم الطلبة، التي تتعلق بمشاكل الكليات والجامعات، مشاكل الأساتذة، المشاكل التي يعاني منها الطلبة، يعني أن تدور في محور الجامعة ولا تخرج عن محور الجامعة. لماذا؟ لأنه معظم الجرائد ووسائل الإعلام الأخرى تركز على الموضوعات الاجتماعية، فيما يخص الجامعة لا توجد لدينا تغطية يعني جامعة إبراز دور الجامعة في المجتمع، يعني مثلا المضامين والأهداف والغايات التي تهدف إليها الجامعة، التغييرات التي أحدثتها في المجتمع.
يشار إلى أن جامعة دهوك التي تأسست في العام 1992 تتألف الآن من 16 كلية، ولديها أكثر من 7 مراكز علمية واستشارية وتدريبية، إضافة إلى معهد خاص بالتخطيط الاستراتيجي، وفيها ما يقارب 11,000 طالب جامعي. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
تر دوست و دلاله یت فرن چه نجور تر هر و حلاله یت فرن چه نجور تر دوست و دلاله یت خلکی چونه دور تر هر و حلاله یت خلکی چونه دور تر دوست و دلاله چارن دوست و دلاله مخیال چاویل خمارن هر و حلاله مخیال چاویل خمارن دوست و دلاله ین خلکی بو مدهارن هر و حلاله ین خلکی بو مدهارن دوست و دلاله هر و حلاله مخیال چاوین هیهوتن دوست و دلاله ین خلکی بو مسوتن هر و حلاله ین خلکی بو مسوتن دوست و دلاله
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة أكاديمي متخصص بعلم الوظائف الحيوية أقام في أكثر من دولة عربية. شهد العراق خلال حكم حزب البعث هجرة واسعة للعقول والكفاءات العلمية، لكن هذه الهجرة لم تتوقف بسقوط ذلك الحكم، بل تزايدت بسبب استهداف الأكاديميين والكفاءات من قبل الجماعات المسلحة. الدكتور أياد عبد الغني ياسين أستاذ علم الوظائف الحيوية في الجامعة الهاشمية بمدينة الزرقاء الأردنية هو أحد تلك العقول العراقية المهاجرة. الدكتور إياد من مواليد محافظة وسط عام 1952، لكنه انتقل مع عائلته في أواسط الخمسينيات إلى بغداد، حيث أنهى دراسته الابتدائية والثانوية والتحق بكلية الطب البيطري بجامعة بغداد التي تخرج منها عام 1976، ليتم بعدها تعيينه معيدا في الكلية نفسها. وفي عام 1980 حصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة ميزوري للتخصص في علم الوظائف الحيوية. عن سبب اختياره لهذا التخصص وأهميته يقول الدكتور أياد عبد الغني:
في منتصف السبعينات كانت خطة للدولة وللحكومة إرسال بعثات ضخمة جدا. علم الفيزيولوجيا من العلوم اللي تدرس في الصفوف الأولى والثانية أو لحد السنة الثالثة في كليات عديدة، مجموعة طبية وغيرها اللي أنا أدرس فيها الآن، هو علم وظائف الأعضاء ويساهم في إعداد طلاب متخصصات مختلفة من الطب، الصيدلة، الأسنان، العلوم الطبية، الهندسة الطبية، الطب البيطري، العلوم أيضا نفسها في هذه الحالة، فهو من العلوم الأساسية يعتبر.
بعد حصوله على شهادتي الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية عاد إلى العراق حاملا معه أحلام وطموحات يبدو أنها كانت أكبر من أن تتحقق في بلد يخرج من حرب عبثية ليدخل أخرى.
كان طموحنا بإعادة بناء أو المساهمة في بناء البلد من جديد بعد يعني المعرفة العلمية اللي اكتسبناها من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن للأسف يعني في تلك الفترة يعني أنا رجعت وللأمانة تقال أنه كان البلد يخوض في حالة من الركود نتيجة تراكمات الحرب اللي حصلت، وكان هناك تراكمات سلبية كثيرة أثرت على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلد. كان الوضع الاقتصادي صعب جدا، لذلك الجامعات بدأت بالهبوط من تلك الفترة. كان هناك بدأ أريد أقول الركود الأكاديمي أو العلمي في العراق، كانت الجامعات تسير لكن ليس بالتقدم. مع السبعينات كان الوضع أفضل. أنا لم أعش فترة التسعينات لكن بدأ تخلف كبير بصراحة وهجرة معاكسة كبيرة من الأساتذة العراقيين نتيجة الوضع الاقتصادي، وربما هناك ظروف أخرى لبعض الأساتذة، لكن الوضع الاقتصادي كان هو السبب، لذلك هجرة هذه العقول أثرت كثير على المستوى الأكاديمي العراقي.
عام 91 و900 وألف، وبعد أحداث حرب الكويت اضطر إلى مغادرة العراق متجها إلى ليبيا، حيث عمل في إحدى جامعاتها وأقام فيها 9 أعوام. وعن تجربته في ليبيا يقول الدكتور أياد:
ليبيا بصراحة أيضا كانت تعاني من حصار في الفترة اللي أنا رحت فيها، لذلك أيضا صار عندها ركود أكاديمي كبير جدا في هذه الحالة. يعني كانت المسيرة التعليمية ماشية، لكن لو أقارنها مع العراق، العراق كان أفضل حتى في أيام ركودة بصراحة. بالنسبة ما بعد ليبيا اللي هي الأردن، لا الأردن بصراحة يعني مستواها الأكاديمي تطور بشكل ملحوظ وكبير جدا، خصوصا التكنولوجيا التعليمية أو تكنولوجيا التعليم، اكتسبنا منها خبرة رائعة وكبيرة جدا في تطوير الأساليب التعليمية ونقل المعرفة العلمية إلى الطالب بأسلوبها الصحيح النموذجي اللي يقدر الطالب يبني به نفسه. بالتالي يعني أنه شعار الجامعات هو خدمة المجتمع، فإذا الجامعات قدرت أنه بالتكنولوجيا الحديثة وبالتالي التكنولوجيا التعليم أنه تطور نفسه، بالتأكيد هذا راح يكون لصالح المجتمع عن طريق الأفراد.
يصف تجربته في المهجر وتحديدا في الأردن بالناجحة والمهمة، لأنه استطاع أن يواكب من خلال عمله الأكاديمي تطور الأساليب التعليمية، كما اكتسب خبرة واسعة في مجال تكنولوجيا التعليم.
بالفعل هو النقطة به هو الإنجاز، هو الإبداع، أحد مجالاته اللي هو التطور الأساليب العلمية. يعني إحنا نبحث دائما، ما نريد فقط نكون أكاديمي كلاسيك بالنمط القديم، لا، اكتسبنا خبرات كثيرة من تكنولوجيا التعليم وأضفناها إلى المسيرة العلمية بالإضافة إلى الأبحاث العلمية وغيرها، ووضع المناهج التدريسية الصحيحة وتطويرها بشكل مواظب جدا، فأضفنا الكثير بصراحة، وكنا نتمنى وأنه إضافة هذا إلى بلداننا، لكن للأسف الواقع الحالي لا يشجع يعني على نقل هذه المعرفة وهذا التطور التكنولوجي إلى العراق في هذه الفترة.
الدكتور إياد ياسين يرى بأن الأستاذ الجامعي والأكاديمي العراقي يتمتع بسمعة طيبة في العالم العربي.
بشكل عام كان هناك إطراء كثير على الأكاديمي العراقي، يعني حتى على مستوى البكالوريوس وعلى مستوى الماجستير والدكتوراه، العراقي أضاف الكثير إلى ليبيا وإلى الأردن عن طريق المعرفة اللي اكتسبها في الفترة السابقة أيام يعني 70s and 80s، أو المعرفة اللي حصل عليها مثلنا من الغرب بشكل أو بآخر. بسمعة الأكاديمي العراقي الحمد لله للأمانة، يعني الطالب العربي سواء كان في ليبيا أو في الأردن يعني يبحث عن الأساتذة العراقيين المتميزين بالذات، يعني قسم منهم كان يوصل فولي رحت إلى جامعة، مو الجامعة اللي أدرس فيها الآن، إلى جامعة أخرى، قالت واحدة من الطالبين أنا نتمنى أنه أنا لي الشرف أن يدرسني أستاذ عراقي، بسمان الحمد لله يعني قدرت في النهاية أن أتلقى المعرفة بأحد المقررات عن طريق، والحمد لله كانت شيء رائع، يعني لأنه سمعة العراقيين كانت سمعة كبيرة جدا بالريادة العلمية أو التقدم العلمي، فهناك إطراء كبير بصراحة.
الدكتور أياد بغداد بعد تركه العراق أوائل التسعينيات إلا بعد سقوط النظام، إذ كانت زيارته الأولى للعراق في عام 2004 والثانية في عام 2009، التي زار خلالها عددا من الجامعات ليصطدم بالواقع التعليمي والأكاديمي المتردي.
كانت زيارتين، زيارة في 2004 وزيارة في 2009. في 2004 لم أحظى بالوقت الكافي لزيارة الجامعات، وكانت مرحلة أشبه بالصدمة أريد أسميها للعراقيين، أنه لسه ما بيعرفوا شو راح يصير بصراحة. لكن 2009 بعد ما زرت وزرت الجامعات الجامعات بصراحة كانت هناك نوع من الصدمة على مستوى الأكاديمي اللي عشناه احنا في العراق في السابق وما شفته أنا الآن في الواقع التعليمي متخلف بصراحة، وخصوصا على مستوى تكنولوجيا التعليم تفتقد إلى مراكز علمية إلى مراكز بحثية، لكن جامعات تقع مسؤوليتها بصراحة واحد على الأكاديمي العراقي، وهي أولا يعني الأكاديمي العراقي يتحمل المسؤولية كاملة أمام طلابه. يعني الآن هناك وسائل تكنولوجية تعليمية عديدة يقدر يستفيد منها ويطور نفسه، لكن للأسف هذا ما شفته. والجانب الآخر طبعا تتولى الدولة، يعني الرعاية الحكومية، وفي الوضع السياسي ينعكس على الوضع الأكاديمي، يعني ما زالت الفئوية أو الجهوية أو الحزبية والطائفية متغلغلة أيضا في البرنامج الأكاديمي العراقي، هذا يجب أن ينتهي. اثنين، المؤسسات الأكاديمية العراقية بحاجة إلى خبرات، هناك قرارات لإعادة، وأنا واحد منهم اللي قدمت، لكن للأسف المعاملة ما زالت نايمة ما أعرف ليش من شهر اثنين إلى حد الآن، ولكن هذه الخبرات اللي برة يجب الاستفادة منها. يعني يجب أن الأكاديمي العراقي يكون مسؤول وأمين وحريص على المؤسسة التعليمية اللي يعمل فيها، لكن اللي شفته للأسف هو تسيب.
سنوات المهجر الطويلة لم تستطع أن تنسيه مشروع حياته وحلمه في أن يعمل في وطنه ليشرف على إعداد الطلبة الجامعيين العراقيين، كما هو حاله في الجامعات التي عمل ويعمل فيها خارج العراق، وليساهم في إعادة بناء المؤسسات الأكاديمية العراقية وفق منهج تكنولوجي وتعليمي جديد.
هو أهم مشروع عندي، يعني دائما أنا أقولهم الزملاء من أحضر حفلة تخرج الدول العربية ولهم أخواننا وأشقائنا، يعني كنت أتمنى أكون في بلدي وأخرج مجموعة من طلابنا اللي هم يساهمون أيضا في بناء هذا البلد. يعني مشروعي أو طموحي الكبير هو إعادة بناء المؤسسات الأكاديمية العراقية بالأسلوب المنهجي التكنولوجي التعليمي الجديد. هذا المشروع مشروع كبير ويريد له لا نقول فقط إمكانيات مادية بقدر ما هو كفاءات، كفاءات ليس فقط فيها القول وإنما تواكب، يعني أنا من أقول تواكب يعني أريد أشوف النتائج موجودة في المؤسسة هاي اللي أنا أعمل بها. يعني هذه المؤتمرات اللي تحصل أو الوركشوب اللي يقولون ورش العمل الموجودة في دول عربية مثل الأردن والخليج وغيرها، العراقي ده يدخل لها ويطلع لها لا توجد استفادة منها، يعني زج لكن بدون تطبيق، وهاي فرصة إن ما استغلها العراقي الآن ولا حيتخلف عشرات السنين.
ومن المشاريع التي يعمل حاليا على تنفيذها إعداد دراسات أكاديمية لطلبة الجامعات يمكن الاستفادة منها أيضا في التدريس الجامعي في العراق.
أمامنا مشروع يعني إعداد مؤلفات، المؤلفات هي ليست بعملية فقط الترجمة والتأليف اللي احنا معتادين، هذه الدراسات يعني شو نقول الآن في منتصف الخمسينات كأعمارنا أخذنا خبرة، الآن توظيف هذه الخبرة بمؤلفات الآن ممكن الآن تبدأ الخبرة لما تصبح عند الأكاديمي، الآن يجب توظيفها في دراسات علمية في أبحاث. العملية على ورق أنا لا أؤمن بها، أنا أريد أشوف ما أكتبه يطبق، أما ما لا كتبه الأكاديمي يعرفه، لكن شو تطبيقه الآن ما طبق منه. لو أقارن مؤسسة أو جامعة أردنية مع جامعة عراقية لا يوجد عشتها مع أفراد أسرتي اللي بالعراق، أقربائي أخواني أخواتي أولادهم بالجامعات، وعشتها رحل زيارة الجامعات، وأنا اللي أنا عايشة بالأردن لا يوجد مقارنة، تخلفت. ماذا يستفيد المجتمع من هذا؟ هذا حطام. هذا
كنا مستمعين الأعزاء مع الدكتور أياد عبد الغني ياسين، أستاذ علم الوظائف الحيوية في الجامعة الهاشمية بمدينة الزرقاء الأردنية، وقد تعرفنا على تجربته في المهجر والتدريس في جامعات ليبية وأردنية، كما حدثنا عن واقع الجامعات العراقية وما تعانيه من تردي وفوضى. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، لكم كل المودة والتقدير من سميرة علي منزي، وأجمل التحايا وأرقها من المخرج بيتر كوبان.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.